أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال حديثنا في الحث على قيام الليل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القيام. من الأحاديث التي جاءت في ذلك حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحث على قيام الليل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة بالرحمة من الله سبحانه لرجل قام من الليل ليصلي من الليل، ثم أيقظ امرأته لتصلي هي أيضا، فإذا تكاسلت وأبت نضح. وكلمة نضح معناها رش، يعني شيء من الماء يسير، كما تقول نضحت الثوب بالماء، يعني أخذت ملء كف من ماء فرششت على الثوب، فده المقصد أنه يعني يفوأها من النوم. فإن أبت نضح في وجهها الماء. والعكس كذلك، دعا لامرأة بالرحمة أنها تقوم فتصلي من الليل ثم توقظ زوجها ليصلي، فإذا أبى نضحت في وجهه الماء، يعني لتعينه على أن يقوم لله سبحانه وتبارك وتعالى من الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلا طويلا، وسيدة عائشة تخبر عن ذلك، وتكون هي نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وغرفته صغيرة عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يسجد غمزها صلى الله عليه وسلم وهي نائمة، فجمعت قدميها فسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يوقظها حتى يأخذ من الليل قسطا طويلا يصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا دنا الفجر أيقظها صلى الله عليه وسلم لتوتر تصلي الوتر وتصلي في هذا الوقت المبارك العظيم من آخر الليل. فقد يكون للرجل نشاط في أن يقوم من الليل ليلا طويلا، ولكن زوجته لا تقدر على ذلك، فعلى ذلك هنا لا يلزمها بصلاة طويلة هو يصليها، ولكن ولو ركعتين من آخر الليل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للرجل ودعا المرأة بالرحمة، وكل منهما يقدر حال الآخر، إنه نايم متأخر، إنه تعبان، إنه كذا، فإذا أيقظه في وقت يقدر على أن يصلي الله عز وجل شيئا ولو ركعتين من آخر الليل، يكسبان مكسبا عظيما، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يقوم من الليل فيصلي ويوقظ امرأته فتصلي معه، يصليان فيكتبان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وحتى لو كانت صلاة ركعتين اثنين، صلى الرجل والمرأة ركعتين من الليل، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. حديث آخر في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عرفنا في الحديث أنه كان يقوم لله عز وجل ليلا طويلا ويقرأ القرآن في كل ليلة، وكان يصوم دائما صيام نافلة الدهر كله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبره بأفضل الصيام وأفضل القيام. أفضل الصيام صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما، أفضل القيام أن ينام ثلث الليل نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه، هو قيام داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك القيام. يحذره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت عملا اعمل من الأعمال ما تطيق، كما قال في الحديث الآخر: اكلفوا أو اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فكل إنسان يقوم بما يطيقه لا بما لا يطيقه، لعله لا يقدر على المواظبة على ذلك. فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن قم من الليل. وقال له: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قيام الليل نافلة وليس فريضة، لو كان هذا الذي تركه هذا الذي ترك حراما عليه كان نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به وكلمه، ولم يكتفي بأن يقول لا تكن مثل فلان. فقال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهنا فيه الأدب العظيم، أنهم أخفوا عنا من هذا، من فلان هذا، ما قالوش من فلان، لكن فلان إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو على اسمه بحيث أن عبد الله بن عمرو يقوم ينبه هذا الإنسان كنت بتقوم من الليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا قم من الليل الآن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك عن عبد الله بن عمرو أيضا ولم يقل له ذلك من فلان هذا حتى لا يفضح فلانا هذا. الغرض إنك إذا كنت تقوم من الليل فواظب على ذلك، لا تضيع قيام الليل فإنه نور لقلبك ونور لوجهك ونور لبصيرتك قيام الليل، فإذا تركت فهذا من الخطأ. الإنسان يكون له صلاة يقومها بالليل ثم يتركها بعد ذلك تكاسلا، وإن كان ليس محرمة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه، قام يبقى يواظب على هذا الشيء طول العام فيؤجر الأجر العظيم من الله. من الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. الشيطان على قفا الإنسان النائم يربط عليه 3 عقد، في كل عقدة يقول له عليك نوم طويل، كأنه يسحر له أو شيء شبيه بذلك، أن يوخم الإنسان يجعله يكسل وينام ليل طويل. الشيطان يقول له ذلك، يقول عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ هذا الإنسان النائم فذكر الله إن حلت عقدة، يبقى إذا قمت من النوم أول ما تقوم تذكر الله عز وجل: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. وهنا تذكر الله سبحانه وتحمد الله سبحانه تبارك وتعالى، تنحل عقدة من العقد. فإذا توضأ هذا قام من النوم توضأ ذهبت عقدة ثانية، إذا صلى لله عز وجل انحلت العقدة الثالثة. يبقى حل عقد الشيطان على قافية الإنسان بذكر الله بالوضوء بالصلاة، فإذا صلى انحلت عقد الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى هذا الذي يقوم من الليل فيصلي ثم يصلي الفجر يقوم بالنهار وهو نشيط نفسه طيبة، أقبل على الله بالليل فأعطاه في قلبه بالنهار الطمأنينة والهدوء والراحة، ووسع له في رزقه سبحانه تبارك وتعالى وبارك له في عمله، أصبح طيبا نفسه منشرحة طيب سعيد بربه سبحانه تبارك وتعالى. وإلا إذا نام الإنسان الليل بحاله، ضيع قيام الليل، ضيع على نفسه صلاة الفجر، قام الصبح وهو في قلبه انقباض، قام قال لنا هنا: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نفسه خبيثة ونفسه متضايقة، ما مش طايق حد يكلمه، كسلان مش عايز يشتغل ولا عايز يعمل شيئا. شوف صلاة الليل نشاط للعبد بالنهار، لأن الذي يعطي النشاط ويعطي الرزق الله سبحانه تبارك وتعالى الذي قمت تصلي له من الليل. من الأحاديث ما رواه أبو داود عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ رجل أهله من الليل فصلى يا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرة. قام الرجل فأيقظ امرأته أو المرأة أيقظت زوجها وصلى يا ركعتين جميعا، إما صلاة جماعة هم الاثنين صلوا مع بعض أو كل منهما صلى، فهو صلى وهي صلى فصلى صليا جميعا. فإذا كان كذلك كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، دي منزلة عظيمة جدا، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ذكرهم الله عز وجل في آخر الأحزاب أو سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى هنا ذكر الله عز وجل 10 أصناف، فذكر هؤلاء من ذلك الصيام الصائمين والصائمات، ذكر الله عز وجل الصدقة وذكر الصبر وذكر، وترقى لأعلى شيء يكون ذكر الله عز وجل، ذكر الله كثيرا. فهذا أعظم ما يحافظ عليه الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى، فيكون من أعلى منزلة في الجنة. يقول: كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو في الذاكرين والذاكرات. حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة وإسناده صحيح، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فلان يصلي بالليل، يقوم يصلي بالليل، إذا أصبح تقوم تحدث نفسه يخطف حاجة مد إيده على حدا يسرق. فكان إيه جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه سينهاه ما يقول، إنه سينهاه ما يقول، يعني إذا كان صلاة هذه صلاة صحيحة، صلاة حقيقية، صلاة مقبولة عند الله، سينهاه هذا الذي يقول ذكره لله عز وجل وتقربه إلى الله عز وجل بالليل، سينهاه عما يفعل بالنهار. قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سينهاه ما يقول، يعني إن صدق في هذه الصلاة ستنهاه عن هذه السرقة. يبقى علامة الصلاة المقبولة أن العبد يمتنع عن الحرام، فجاء في بعض الروايات أن الرجل امتنع بعد ذلك فعلا عن السرقة، يبقى صلاة نافعة، نفعته الصلاة، قام لله عز وجل بالليل، كان في هذه الخصلة وهذا الداء يمد إيده على حاجات الناس يأخذها، بسبب صلاته منعه الله عز وجل من ذلك ولم يعد يسرق بعد ذلك. يوم الإنسان المؤمن يعود نفسه على ذلك، على صلته بربه سبحانه، إذا كان خلقه سيئا الله يصلح له هذا الخلق، يصلح حاله ويصلح باله، إذا كان في عادة سيئة الله عز وجل بصلاته يصلح له هذا كله، لقوله سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله يعني كلما ذكرت الله وأكثرت من ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة كان أكبر نهيا لك عن المنكر، كان أعظم نهيا لك عن المنكر. في الموطأ من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة. يبقى هنا الرجل إذا كان يقوى على قيام الليل، مش شرط زوجته تقوى على قيام الليل كله، يبقى على ذلك من آخر الليل، من آخر الليل يوقظها ويطبق ما قاله الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، زوجته وعياله يوقظهم للصلاة، يقول لهم الصلاة الصلاة، يعني قوموا للصلاة، هلموا إلى الصلاة، ثم اتلوا هذه الآية العظيمة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى هنا مطلوب منك إيه حتى يرزقك الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ المطلوب أنك تطيع الله سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله الرزاق الذي يرزقك. عايز الرزق الحسن الرزق الحلال، أطع الله سبحانه وتبارك وتعالى، صلي لله سبحانه صلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، أؤمر أهلك بالصلاة يأتيك الرزق من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، واصطبر عليها لأن الأهل يتقلبون ويتلونون على الإنسان، يصح زوجته تكسل ما ترضاش تقوم، يصح عياله ما حدش يقوم، أو يقوم وبعدين يناموا تاني ويتركونه. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى حكيم عليم، ألا يعلم من خلق، فأقول لك أؤمر أهلك بالصلاة، ومش بس واصطبر، لأنه حينكفوك حيديئوا مش حينفذوا كل ما تقول، أؤمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فسنرزقك، لن ترزق نفسك ولكن الله سبحانه الذي يرزقك، قال سبحانك لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة العظيمة الجميلة الجنة والنعيم للتقوى لمن يتقي الله سبحانه. أيضا روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. انظر إلى الثواب العظيم هنا، يقول صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات، تقوم بعشر آيات يعني آية من الليل ستصلي بعشر آيات، والله لو قريت الفتحة بس في ركعتين وانت قايم الليل، سبع آيات وسبع آيات 14 آية، أكثر من عشر آيات، لا الفتحة فقط لو قرأتها، ما بالك لو قرأت الفاتحة وبعدها قل هو الله أحد، يبقى 11 آية، 11 آية في الركعة يبقى 22 آية في ركعتين، ومش كده وبس، الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، قريتها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قريت ثلثين القرآن، تنام وأنت على ذلك، ده شيء عظيم جدا من فضل الله سبحانه. ولا تكتب من الغافلين، إذا قمت من الليل صليت ركعتين بعشر آيات لم تكتب من الغافلين. طب لو زودت شوية وقريت مئة آية، قرأت مئة آية في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم كتب من القانتين، من القانتين القانتون، أهل القنوت، الخاشعون، المطيعون، المزعنون لله سبحانه، المنيبون إليه، كتب من القانتين. إذا قمت بمئة آية لله رب العالمين، اقرأ سورة الحجر كده 98 آية أو 99 آية، إذا قمت لله عز وجل بها بهذه السورة تأخذ منك قد إيه؟ ربعين. تقرأها في 10 دقائق، في ربع ساعة تقرأها، يبقى تكتب عند الله عز وجل فلان قانت. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أمرت بالقنوت لله سبحانه. قال وقوموا لله قانتين، فيكتب فلان من القانتين درجة عالية جدا وعظيمة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن قام بألف آية، ألف آية هذا كثير، ألف آية كثير، كتب من المقنطرين، الجزاء على قد العمل، على قد العمل. المقنطرين في الدنيا تقول القناطير مقنطرة من الذهب والفضة، عنده ذهب ياما، عنده كيلوات من الذهب وكيلوات من الفضة، عنده كثير جدا من هذا وذاك. القنطار عند الله أعظم بكثير، القنطار عند الله عز وجل أعظم بكثير، ولا يقاس بقناطير الدنيا. قناطير الدنيا دي حاجة بسيطة، لكن فضل الله عز وجل عظيم وواسع. هنا شوف القراط في الدنيا قد إيه، ولكن عند الله القراط أعظم من جبل أحد، قراط الثواب عند الله سبحانه أعظم من جبل أحد، ما بالك بالقنطار الذي يضرب به المثل في الكسرة. كتب من المقنطرين يعني الآخذين من الله قناطير مقنطرة من الثواب. أن تقوم بألف آية، ألف آية يعني إذا قمت بالسبع الطوال من أول مصحف، ألف آية فوق الألف آية، بالسبع الطوال من أول مصحف صعب تقوم بها، قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، يصعب علينا ذلك، لا أسهل لنا خلينا في آخر المصحف. لو قمت بسورة تبارك بجزء تبارك وجزء عامة، ألف آية، ألف آية، ألف وشوية كمان، جزء تبارك وجزء عامة، هذا أسهل عليه. تقوم بالجزئين الأخيرين من كتاب الله عز وجل، تكتب من المقنطرين قناطير مقنطرة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيحرص العبد المؤمن على أن ينال هذا الثواب العظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ده في صلاة القيام، قيام الليل. صلاة التراويح هي من قيام الليل. صلاة التراويح أنت تقوم فتقرأ فتؤجر، أو تقوم فتسمع فتؤجر أيضا، تدبر القرآن عظيم جدا. فصلاة الجماعة الإمام يقرأ والمستمع يسمع والأجر للجميع، فضل الله واسع وعظيم، واحد يقرأ واحد يسمع والجميع يشتركون في هذا الأجر العظيم. قرأ ألف آية أنت تؤجر على هذا الأجر العظيم، أن قائم تسمع الألف آية فأنت من المقنطرين القناطير المقنطرة. فهنا في صلاة التراويح هي الصلاة المخصوصة المعروفة في شهر رمضان اللي بتصليها بعد صلاة العشاء أو تؤخرها شيئا، هي صلاة القيام في رمضان. سميت تراويح ليه؟ تراويح هي القيام اللي بتقوم طول السنة، هي التراويح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في العام كله بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة صلوات الله وسلامه عليه، لكن سميت تراويح لأنهم كانوا يقومون يتروحون بين كل ركعتين، يعني يستريحون، يستريحون، فكأنه مأخوذة من الاستراحة التي بين الركعات. فقالوا سبب التسمية كأنها من الترويح أو الاستراحة، أو الترويح بمعنى أنه بعد كل أربع ركعات يجلسون، يجلسون جلسة يستريحون فيها طويلة، فقالوا سميت كل أربع منها ترويحة، كل أربع ركعات صلي ركعتين وبعدها ركعتين وبعدين يريح فترة اسمها ترويحة، يعني يقعد فترة استراحة بين الأربع ركعات والأربع ركعات التي تليها، لأنهم لطول قيامهم كانوا يتروحون عقبها، أي يستريحون عقبها. ده من المعاني اللي فيها قيام رمضان. عرفنا فضل قيام رمضان وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان، ليالي رمضان، إيمانا بأن الله عز وجل يحب ذلك، مصدقا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من يقوم هذا القيام، محتسبا عند الله الأجر، لا يطلب بهذه الصلاة رياء في الدنيا ولا أجر من الناس ولا أجر عليها ولا سمعة، إنما يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم ما مضى من ذنبه. روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالصيام مع القيام يغفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر زيادة فضيلة بقى أكثر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يمكن إنسان ما أمشي في رمضان والله عز وجل شاء أن وافق هذه الليلة يغفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هل يستوي هو مع من قام رمضان كله؟ لا طبعا ما يستويش من قام ليلة واحدة مع من قام كل الشهر. الأول غفر له مرة ومرة، يغفر له مرتين، والفضل عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكل إنسان بحسب ما في قلبه من إخلاص وبحسب ما في عمله من نية صحيحة الله عز وجل يزيد له في الثواب ويعطي من يشاء بغير حساب. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة. كان يرغبهم في قيام رمضان بمثل هذه الأحاديث التي سمعنا، من غير عزيمة. عزيمة يبقى أمر على الوجوب، لا ما هيش فريضة. وكان يخاف أن تفرض عليهم، لذلك ما كانش يصلي بهم جماعة صلى الله عليه وسلم إلا مرات معدودة، لكن غير ذلك كان يصلي وحده وهم يصلون فرادى. ثم يقول إذا يرغب في قيام رمضان، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، الأمر على أنه كان يصلي وحده والمسلمون يصلون وحدهم إلا ليالي معدودة صلاها جماعة بالناس. السبب في ذلك هو ما ذكرنا، أنه كان يخاف أن تفرض عليه، فلما توفي ما فيش مجال أن تفرض عليهم صلاة بعد ذلك، فقام الصحابة جماعة بعدها. كان الأمر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم جاء صدر من خلافة عمر أيضا كان يصلون فرادة، ثم بدأ لعمر فجمعهم على قارئ واحد رضي الله عنه، ونعم ما صنع رضوان الله تبارك وتعالى عنه. روى النسائي لفظا لهذا الحديث، وفيه كان أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، من غير ما يأمر على أنها فريضة واجبة. وقال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين. وسلسلت فيه الشياطين، يبدأ الترغيب إن لك معونة من الله عز وجل على القيام، الشياطين بيبعدها ربنا عنك، انتهز الفرصة وقم لله عز وجل لتنال زادا من التقوى خلال هذا الشهر وخلال العام وخلال العمر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا تقواه حق تقاته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.